السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من أتاه الله العلم فما خسر شيء أبدا، ومن نزع الله منه العلم فقد خسر كل شيء، ومن أتاه الله العلم فقد وجد ربه جل في علاه، ومن وجد ربه فقد وجد كل شيء، ومن فقد العلم فقد فقد ربه جل في علاه، ومن فقد ربه لا يمكن أن يجد شيئا في هذه الدنيا بحال من الأحوال. هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. قال علماؤنا بأن أفضل العبادات بعد الفرائض والواجبات طلب العلم لمن صلحت نيته. لذلك كان الإمام الشافعي يقول أن طلب العلم أفضل من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وأيضا النبي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مر على السوق وقال للناس تنشغلون بالسفق بالدراهم والدنانير، وهذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، فتركوا ما بأيديهم وذهبوا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا إلا حلق الذكر وحلق العلم. فقالوا يا أبا هريرة أين ما قلت؟ أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا هو إرث النبي، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكثير من إخواننا كما قلنا يعني قد ينزل تحت هذه الآية وهو لا يدري، وكره الله بعثهم فثبتهم وخيل قعدوا مع القاعدين. اللؤلؤة الثمينة ليس لأي أحد أن يحزوها، ولا لأي أحد أن يحظى بها، ولا أن الله تعالى يفضله ويميزه على العباد وهو لا يستحق. قد قال الله تعالى في الإضلال وأضله الله على علم، وقال في الهداية فمن حقت عليه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فاعلموا إخوتي الكرام بأن هذه اللؤلؤة الثمينة ليست لأي أحد، والله تعالى يصطفي من عباده الخواص، لأن الله تعالى قد أناط الخيرية وأناط الفلاح والسداد والرشاد بهذا العلم. قال كما في حديث معاوية في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد أناط الله تعالى الخيرية، مجامع الخيرية في الفقه في الدين. وكثيرا ما نجد من إخواننا يعني يحسبون أنهم يتفقهون هم لا يتفقهون، ويحسبون أنهم يدرسون هم لا يدرسون. وأنا بلغني أن بعض الإخوة يعني قال لما احنا خطأنا ابن تيمية فتعب، هو مش تعبان على ابن تيمية، هو تعبان لأمر آخر، استطار الأكم وراءها ما وراءها، ولذلك أصلا سيضرب على رأسي سيضرب على رأس. يعني هو يقول طب هو قرأ ايه الكتب ابن تيمية عشان يخطأ ابن تيمية؟ ده انت اللي علمك أصلا. نسألك هو تعلم كتاب ايه على من وخلصه عشان يتكلم بهذا الكلام؟ انت أصلا هذا غباء مركب مع الجهل. فإذا كنت انت جاهل ما تستطيعش تتكلم بالعلم فلا تسيء، ما تتعداش، لأن أنت أصلا هتأتي في بحر لا تستطيع السباحة فيه، فلا تدخل في ساحة أنت ضعيف فيها، من فوقك ما يستطيعش أنه يدخل هذه الساحة، فأولالك تقف وراء الستارة وتسكت. فهي المسألة حتى كتب ابن تيمية ليست هي كتب الكتاب والسنة ولا القرآن ولا السنة ولا الحديث، لا، ده كتب ابن تيمية نفسها من تعد من كتب المتأخرين اللي هي أصالة تستأنس بها ولا يعني تجعلها عمدة لك ولا أصل. الأصل أن كتب السلف وكتب ابن تيمية تستأنس بها لتفتح لك مغاليق كتب السلف. أما أنت كما قلنا أنت خطوة واحدة، أنت ما عندكش غدارية واحدة بتعملها للنهار ببعض الكتب التي تقرأها ولا تفهم عنها شيء. فالمفروض الأخ إذا طلب العلم حقا وورد له وزنا علميا يثبت ذلك علميا، أما الثرثرة وعدم العلم والكلام حتى بعدم العلم فهذا أولى له أنه يسكت. ليش؟ لأنه سيجر على نفسه ما لا يستطيع أن يتحمله، لأن المشكلة كل المشكلة أن ساحة العلم موجودة، ولما تكون ساحة العلم موجودة من استطاع أن يبارز فلينزل.
هي هذه، هذه المسألة، المسألة نهايتها في هذا. فالإنسان يعتمد الآن على أن يقول أنني تعبت وعشت ليلي ونهار، أسرت ليلي وتعبت نهاري وجزوت على ركبتي أتعلم العلم، هذا الذي سينتفع به أو تنتفع به الأمة. أما رجل هو عنده هوى وتعصب معين وهو المسألة بأسرها يريد أن يضعك في خانة معينة ألا تخطئ أحدا معينا، هذا يعني هذا التعصب هذا مذموم عندنا ولا نقبله بحال من الأحوال. كل يؤخذ من قوله ويرد، من أصاب أخذنا بقوله ومن أخطأ رددنا عليه قوله ولم نأخذ به بحال من الأحوال. فإن كان من الكرماء من أهل السنة والجماعة بجلنا مكانته ومكانته وعرفنا ذلك وخطأناه على خطأه رغم أنفه، لأن هذه مش رغم أنف المخطئ، لا رغم أنف الذي لا يرتضي بتخطئة المخطئ، وإلا هذا تدليس وتدبيس على الأمة، الأمة لا ينفع فيها التدليس ولا التدبيس ولا نحن نؤهل أحد. ما فيش حد صنم نعبده من دون الله جل في علاه، ولا حتى الدعوة لا نجعل الدعوة صنما تعبد من دون الله. هذه مسائل لابد الوقوف عليها، وكما قلنا طالب العلم ذهب خالص، ولأنه ذهب خالص فالله جل في علاه يصطفيه على جميع البشر، لأنه الآن بقى في منزلة الأنبياء. فإن كان في منزلة الأنبياء لابد أن تكون له سمات معينة حتى يحظى بهذه اللؤلؤة الثمينة. ما زلنا مع كتب السلف، لأنه لا يمكن أن يعتقد الإنسان الاعتقاد الصحيح إلا بكتب السلف بحال من الأحوال، وإذا تدرب على كتب غير كتب السلف لابد من انخرام عقيدته، لابد من انخرام عقيدته، لابد ولابد أن يحيد، وهو يحيد يحسب أنه يمشي على الجاد. فإذا صورته وقارنته بكتب السلف وجدت الحيدة. ما زلنا مع كتب السلف وكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
جزاكم الله خيرا، هذه أصول عظيمة جدا من أصول السنة، وسترى أيضا كيف بديع التصنيف للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وهو يجعل لك عقيدتك بيضاء نقية. وهو بعدما تكلم عن السنة وأنها الآثار، لا سنة إلا الآثار، وقد بيّن ذلك، قال وليس في السنة، وقد بيّن علاقة السنة بالقرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. قال وليس في السنة قياس، قول الإمام وليس في السنة قياس، المقصود بالسنة هنا هو المنهج والاعتقاد، يعني ليس في أبواب العقيدة قياس بحال من الأحوال، لأن أبواب العقيدة أبواب توقيفية، فإن كانت توقيفية هو لا يقصد بالسنة الذي تحسبه أنت هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام يتوسع هنا، لأننا قلنا طيب خلاص أنت طالما أشرت هكذا يبقى سنسأل سؤالا، نقول إحنا قلنا السنة لها تعريف أربعة، صحيح ولا لا؟ فأخ بقى يردد علي قبل الاختبار تعريف السنة، أنت اللي فتحت الباب عليه. نكملناها، نتكلمنا على السنة تفسر القرآن. نعم، طيب هو السنة مبينة طبعا، بيان السنة فتحنا الباب فيها، بيان السنة ماشي، وبعد كده هتجيب على السؤال برضو. بيان السنة أن السنة تخصص العام، وهذا من البيان، وتقيد المطلق، وهذا من البيان، وتبين المشكل، وهذا بيان، وأيضا تفسر وتفصل لنا المجمل، وهذا بيان، وهذا بيان. أنها تخصص العام وتقيد المطلق. قال الله جل في علاه بضرب المثل، أنا سأضرب مثلا واحدا حتى لا نتوسع، قال الله جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أيديهما من الرسخ إلى العضد، صحيح هذا اليد، فإذن هو عممه الآن، فاقطعوا أيديهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع إيش؟ قطع اليد واليمنى من الرسخ، قطع اليد واليمنى من الرسخ. وهذه دلالة واضحة جدا على أن السنة تخصص القرآن لأنها من البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا في الإطلاقات التي جاءت في السنة وقد في القرآن، وقد جاءت السنة مقيدة لها والمجملات، عندما يقول الله جل في علاه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة، إطلاقه الآن أخواتكم من أرضاع، أمهاتكم التي أرضعنكم. طب هنا الآن الرضاعة، رضعة واحدة تحرم، رضعتان تحرم، ثلاث تحرم، المسألة الآن مطلقة صحيح عمامها الله جل في علا في الكتاب. فتأتي السنة مبينة كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال خمس رضعات. والحديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاها بسند صحيح قالت: عشر رضعات مشبعات يحرم ثم نسخنا، وكانت هذه الآيات تقرأ من القرآن، ثم نسخنا إلى خمس رضعات مشبعات، إلى خمس رضعات مشبعات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. طبعا الخلاف دعنا من الخلاف الفقهي في هذه المسألة، من المالكية والظاهرية. الظاهرية يرون بالإطلاق، والمالكية يرون أن رضعات ثلاث تحرم، وأما الشافعية والحنابلة يرون بخمس رضعات مشبعات، وهذا الراجح الصحيح، لأن عائشة قالت خمس رضعات مشبعات يحرمنه. قيد الآن في هذا الباب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال: ومن قتل مؤمنا اللي قبلها، الآية اللي قبلها في النساء، قال قتل خطأ، لا سيب، وما قتل مؤمنا متعمدا، لا، اللي قبلها، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، إلى آخر الآيات. فجاءت السنة تبين ذلك وتفصله، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن 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 الدية على العاقلة، وأنها خمس سنوات. فهذا أيضا من باب البيان في القرآن، تطبيق القول الذي قاله: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. جميع الفرائض هنا الآن تبينها التي جاءت مجملة في الكتاب، ما جاءت تبين إلا في سنة النبي العدنان. قال الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيل. إيش حج البيت؟ يبقى حج البيت تيمم البيت، قصد البيت، نظر البيت، سلم عليه ومشى، هذا هو الحج، انتهى الموضوع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أصول الحج وأسس الحج في قوله بأبي هو وأمي: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فهذا الأصل في هذا الباب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم بين عدد الركعات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن للصلاة وقتين: وقت أول اللي هو وقت الابتداء، ووقت إلى الآخر وقت الانتهاء، كما صلى به الظهر عندما زالت الشمس، وثم بعد ذلك صلى به في اليوم التالي الظهر عندما صار ظل كل شيء إيش مثله، وده آخر وقت الأوقات وقت الظهر. الغرض المقصود بأن هذا ما جاء تبينا إلا من السنة. ثم قال، وطبعا قلنا بأن السنة أيضا تأتي بأحكام مستقلة، أحكام في هناك أحكام مؤكدة وأحكام مستقلة، أيهما أنا أقول وأيهما أنتم تقولون؟ لا أقبل الأمرين. سأنا سأقول هناك أحكام مؤيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ممكن تنفع تكون مؤيدة ومستقلة. لا، يعني نقول أنا سأكون وسط بين المؤكدة والإيش والمستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الرجل بين، لا يجمع بين المرأة وعمته، ولا يجمع بين المرأة وإيش وخالته، هذه مؤكدة لإيه، وأن تجمع بين الأختين، وأيضا مستقل، لأن العمة ممكن ما تنزل منزلة الأخت، مفهوم؟ فيا درى، يعني نقول هذا وسط بين اثنين، أحكام مستقلة وأحكام. طيب وين بقى الأحكام المستقلة؟ طب أنا سأعطيكم حكما وتعطوني الباقي. الأحكام المستقلة: تغريب العام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال: إن ابني هذا كان عسيفا، لما قال الأول: يا رسول الله اقضي بيننا بحكم بكتاب الله، ثم قال الآخر وكان أفقه منه وأأدب منه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم يا رسول الله والذي نفسي بيدي. فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. قال: فسألت أناس من اللي احنا عايشين في وسطهم الآن، اللي هو في الساحة كثير منهم، الذي تصدر قبل أن يتأهل، وما أكثر هؤلاء، وهذه الحقيقة المرة التي تجرعها غصصا، وما يريد أحد أن يتكلم بهذه الحقيقة ما أدري لما، وأنه لو لم يتكلم بهذه الحقيقة يكون قد غش الأمة الإسلامية، ما أدري والله. يقولون: أنت بهذا يعني تجعل الناس يهدرون مكانات الأفاضل والأماجد. يا عم الأفاضل والأماجد أقسم بالله سأحمل نعالهم فوق رأس، لكن لا يسألون، لا يرجع إليهم، ما هو ضياع الدنيا بأسرها بالدين وبالدنيا وبالبشر، حرام، هذا لا يرضي الله جل في علاه. التصدر قبل التأهل معناه إجهاز على هذه الأمة، إجهاز على هذه الأمة. فأنت معنى أن أنت أصلا تجلس 30 سنة تدعو لله جل في علاه، وبعدين تصدر أناسا، هؤلاء الأناس لم يتأهلوا علميا وصدروا لعلة ما، هذه معناها أن أنت بتضيع الدين، ها؟ هذا الدين بيضيع بهذه الطريقة، لأن الدين عصب العلم، عصب الدين العلم، عصب الأمة الإسلامية العلم، هذا العصب الصحيح. وأن تضع كل شيء في موضعه، إهدار هذا المكان، تقديم من حقه التأخير وتأخير من حقه التقديم، غش للأمة الإسلامية وقلب الأمور. قلب الأمور هي أولا من يفعل ذلك سأقول له عندما أسلم عليه أنت من نبوءة النبي، أنت من علامات الساعة، لأن الإنسان قال بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة، وما أكثر الرويبضات، وينطق الرويبضة. قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل التافه، أو قال ألف ويسق يتكلم في أمر العام، لا يصح، لا يصح. إذا كانت الأمة على المحك لا يتكلم إلا من أتقن. ولذلك أنت النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أو الآن يعني. وهنا الرجل لما يأتي الإنسان يقول فسألت فقال فقيل لي أن أفتدي ولدي بمئة شات وخادم، سأل من؟ سأل إما من غرته عبادته، سأل الذي تصدر لم يتأهل، لم يكن عالما. ثم قال الرجل الفقيه، هو كان فقيها لأنه لما فرق بين الفتوتين علم من العالم الذي يرجع إليه ومن الذي ليس بعالم. فقال الرجل قال فسألت أهل العلم فقالوا لي، وانظر إلى التفريق، فقالوا لي على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فنظر المسلم إليه وقال مبتسما يعني مقرا لأهل العلم، فقال والله لأقضين بينكم بكتاب الله، أما المائة شات والوليدة فرد عليك، وأما عليك على ابنك، قال وأما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام هذا الذي أريد الآن، جلد 100 وتغريب عام. ثم قال أن لأن الرجم ليس حكما مستقلا، الرجم كانت آية كما قال عمر الخطاب ولكنها نسخة. ثم قال واغدو يا أنيس، فإن اعترفت هذه فإيش؟ فارجمها. فهذا حكم مستقل له الآن، أتى بحكم مستقل. وهناك أحكام كثيرة أتى بها، وما أكثرها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة. وإن كان الشافعي يرى بأن الأحكام المستقلة ليست كثيرة، لأنه يقول ما من حكم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا إلا وأصله مجملا في كتاب الله كما صدر ذلك في الرسالة. هذا الأخ اللي هو لم يعرف يقرأ كتابا صغيرا حتى، وما عنده إلا كتاب واحد اللي بيقرأه بيسمعه للنهار، بيقول على كتب ابن تيمية. أنت أصالة لو قلنا لك بعض أسماء كتب ابن تيمية لا تعرفها، لا تعرف ولا تعرف ما فيها أصالة. فهي المسألة التنطع زاد إلى حد، لكن الحمد لله عصى العلم لابد أن تطيش يعني رؤوس الجهلاء. وكما قلت الساحة موجودة، الساحة موجودة، والذي يستطيع يبارز يبارز في ساحة العلم فقط. فالغرض المقصود لو أتى بها أنا معه، لو أتى بها وقال إن وعدنا الحق معه نتبعه، نقول جهلنا ونتبعه. لكن هذا وبعدين هذا كلام ما تعرفوش، هذا كلام قاله علماء الحجاز أيضا وخطأوا في ابن تيمية، ومنهم عالم لا أحد فيكم يعرفه الدكتور عبد الكريم الخضير، لأنه أنتم أصلا لا يعني لا تعرفون العلماء، أنتم فقط تعرفون الزواء اللي وراء أو الشارع اللي قدامه فقط. فهو أصلا أصالة هذا قال به علماء فحول، يعني هذا كلام ما بيأتي على عواهنه. يعني لما تدرس أنت على عالم متقن تخلص عليه كتاب وأنت تقرأ وتسمع منه كيف التأصيلات العلمية وتعرف، هتعرف أن هذا المنبع. فأنت أصلا كما قلت لك المشكلة، كل المشكلة أن أنا بمشي في شارع 12 وحتى مش عارف شارع 8، فبحسب الدنيا كلها شارع إيه؟ شارع 12، فانتهت المسألة. فهو كل اللي عايش فيه بيتكلم في شارع 12 وكأنه هو اللي عارف الدنيا بأسرها، وهذا الجهل المركب اللي احنا عايشين فيه. حتى لم يقرأ، لم ينتهي من كتاب فقه مذهب كاملا، ولو انتهى منه ما انتهاش إلا من أصول المسائل، هذا جهل مركب. وكما قلت الساحة التي تبين، وكل عالم يعرف بأثره وبإيش وبتناوله للمسائل العلمية، هنا يحكم عليه العلماء، هنا ينظر عليه العلماء أو بتصنيفه، فهنا يحكم عليه العلماء هكذا. لكن أن تأتي بجاهل، الجاهل لا يؤخذ بقوله، الجهال لا يؤخذ بقولهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام هذا حكم مستقل، حكم مستقل، هذا بالنسبة للعلاقة بين القرآن والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله رضي الله عنه وليس في السنة قياس، يقصد بالسنة هنا على ما عرفناه بأنه يقصد بها الطريقة والمنهج، ما يقصد بالسنة التي هي تعريفها ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، لا هو ما يقصد ذلك، هو يقصد المنهج والاعتقاد والطريق، يقصد المنهج والاعتقاد والطريق. فيقول والمنهج أو الاعتقاد لا قياس فيه، وهذا حق، هذا لا يكون فيه إلا محض الاستسلام والانقياد التام لربنا سبحانه العلام. فقال ولا وليس بالسنة قياس. ولأن مسائل الاعتقاد مسائل غيبية، والأصل في التعامل مع الغيب مع الغيبيات سمعنا وأطعنا بتمام الانقياد. الله جل وعلا قال وأناط الفلاح للذين يؤمنون بالغيب، للمؤمنين لأنهم يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالغيب ويقيمون صلاتهم وما رزقناهم ينفقون أولئك أكملوا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأناط الله لهم الفلاح بإيمانهم بالغيب، وأناط لهم الهدى تمام الهدى بإيمانهم بالغيب، استسلام تام انقياد تام لرب العالمين سبحانه وتعالى في علاه. وهذه علامة المؤمن، علامة المؤمن ألا يدخل عقله في مسائل في هذه المسائل العلمية أو المسائل الغيبية. ولذلك قال وليس في السنة قياس. وسنبين أن أهل البدع والضلالة ما ضاعوا إلا وما ضلوا إلا بإدخال العقل، وشبهة الاعتزال موجودة حتى في كثير من المجتمعات التي يعني تدعي أنها على الالتزام الصحيح، هي عندها شبهة اعتزال لا تدريها، يتكلم بالاعتزال ما يستطيع، لو تجابه بالنص ما يستطيع، بيحور ويكور حوله ولا يستطيع أن يسلم للنص، وهذه مصيبة، هذه حيدة عن طريق السنة وطريق السلف الصالح. فقال وليس في السنة قياس، ثم قال ولا تضرب لها الأمثال. هنا عمم ثم خصص، أو قل عمم وأشار إلى التخصيص، أو خصص ثم عمم بعد ذلك. فقال وليس في السنة قياس، السنة هنا ليس المقصود بها السنة المشهورة عند الناس، لكن المقصود بها المنهج والطريقة والاعتقاد. لكن لما قال ولا تضرب لها الأمثال عمم هنا، قصد بها السنة التي هي المنهج والطريقة والاعتقاد، وقصد بها أيضا السنة المضافة إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه لا يصح للإنسان أيضا أن يقف أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقدم عقله الخارب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جزء من الغيب، لأنها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك قال ولا نضرب لها الأمثال. وهذا يعني إذا أردت أن تقول لا نضرب للسنة الأمثال، ماذا نفعل مع السنة؟ فكأنه يقول والإجابة عندك بالأمثلة الرائعة التي نضربها لك على ما فعل السلف الصالح الرعيل الأول الذكي النقي الذي هو أنت لا ترتقي إلا إذا اتسيت بهؤلاء. فمنهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فاطمة بنت قيس، أيضا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فنضرب الأمثلة ثم نبين صريحا أن هذا اقتباس، يعني الإمام أحمد أيضا يقتبس من بعض الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة الكرام في المسألة الأصيلة في عدم ضرب الأمثال أمام سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أظهر أروع الأمثلة في مسألة الانقياد التام والاستسلام التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا في صلح الحديبية وعمر لم يستطع أن يتحمل ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألسنا على الحق ليس على الباطل، والنبي يقر. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يخذلني الله. لما ذهب إلى أبو بكر، وهذا الشاهد الذي أريده، أبو بكر هنا الآن يضرب لنا أروع الأمثلة أنه لا أمثال مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أمثال مع أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أمثال مع ما جاء من الغيب مما لا ينطق عن الهوى. فقال له أبو بكر إلزم غرزه، هذا أول شيء، إلزم غرزه، عليك بتمام الاتباع له والانقياد له والاستسلام له، هذه ركن العبودية الأعظم، كما قال الله جل في علاه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت تماما لله رب العالمين. فلما قال ذلك رأينا بلسان الحال عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال له ارزم غرزه إنه رسول الله ولن يغذر الله. هذا ضرب لنا أروع الأمثلة في تمام الانقياد وتمام الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل وبعث أبو سلم قاضيا معلما لليمن، ودخل فوجد أبا موسى الأشعري فأتى له بوسادته تكريما له ليجلس، فوقف قال من هذا؟ قال هذا يهودي دخل الإسلام ثم ارتد. فقال له معاذ والله لا أجلس بعد عناء السفر هكذا، ضرب أكباد الإبل وقطع الفئة والقفار من المدينة إلى اليمن، فقال له والله لا أجلس حتى يطبق في هؤلاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد. فقام أبو موسى الأشعري فضرب عنقه، وهو في الرواية بعض الروايات الأخرى أنه قد استتابه ثلاثا، حتى لا ندخل في مسألة الخلاف يستتاب أم لا، لكن الشاهد معاذ لا يجلس حتى يطبق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، جلس ابن مسعود جلس في خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داخل المسجد يقول اجلسوا، فلما قال اجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود غير موجود، فجلس ابن مسعود في مكانه ما تحرك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بوابة المسجد ينظر يجد مسعود جالسا، فقال له: علامة، ما الذي أجلسك؟ قال: سمعتك تقول اجلسه، فجلس. تمام الانقياد التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ترى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أرضاها كما في صحيح مسلم بأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: طلقني زوجي فبت طلاق رفاع، طلقني زوجي فبت طلاق، يعني طلقها ثلاثا، أو كانت هذه الطلقة الثالثة. الغرض أنها بانت منه بينونة كبرى. فقالت: يا رسول الله، وخطبني معاوية وخطبني أبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يترك العصا على عاتقيه. بعض العلماء غاب عنه بعض الآثار، لم يطلع على الآثار، فغاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الأصفار أو كان يضرب نساءه في الرواية، بعض الرواية. فهو يقول: لا يترك العصا من عاتقيه، كان كثير الأصفار. والحق أنه جمع بين الخصلتين، كان كثير الأصفار وكان ضرب للنساء، وخصلتان لا يمكن أن تسعد معهما الأمة المرأة. أن يكون كثير الأصفار لأنه لو تبعد عنها يتأنس بزوجها، تعيش يعني لو عاشت بعد أربعة أشهر بين يعني بعيدا عن تعيش بعيدا عن زوجها يحدث لها ما يحدث من الاضطرابات. عمر الخطاب سمع المرأة وهي تنشد وتقول: ولولا إيش، ولولا خشية الله، خشية الله جل في علاه لتحرك هذا السرير من جوانبه. فعمر سأل فعلم أن زوجها قد يعني كان اكتتب في 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 سرية، فذهب إلى ابنتي حفصة فسأل: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت حفصة: أربعة أشهر. فكتب وحرم على رجل أن يبعد عن امرأتي كل هذه المدة إلا إذا حدث الرضا، هذا أمور استثنائية. لكن عامة هذه خاصة لا تصبر عليها المرأة. والخاصة الثانية أن يكون ضربا للنساء، والنبي قال تصريحا: ليس بخيركم من يضرب النساء. لما منع النساء بالضرب زائرنا النساء، وكما قال عمر اكتظ الناس على بوابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله زائرنا النساء، أنت منعتنا من الضرب، ندخل في البيت أرانم مع الأزد ونخرج، كيف ذلك؟ إذا صح التعبير، استغفر الله، أقصد يعني يقول زائرنا النساء، خلاص صارت المرأة أسدا في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الضرب وقال: وليس بخيركم من يضرب النساء، ليس بخيركم من يضرب النساء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما معاوية، إذا بين خصلتين لا تقبل، المرأة لا تقبل هاتين الخصلتين. ثم قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال. قال بعض الأغبياء كإخواننا الذين لم يطلعوا إلا على كتاب صغير، هذا الكتاب لا نسميه الآن، هذا الذي عندهم يقولون بهذا الباب، يعني أنا نعيش الظهر دوت على هذا الباب إن شاء الله، لا يعرف حتى الكتب إيش فيها وبيتكلم. قال بعضهم، قال بأنه لما قال صعلوك سب معاوية، فأخذها بوابة لسب معاوية رضي الله عنه. طبعا الأعمش كان يقول، ليس الأعمش، عامر بن شراحيل الشعبي يقول: بوابة الصحابة معاوية بن أبي سفيان. من كسر هذه البوابة ولج إلى الصحابة، ولج إلى الصحابة. معاوية رضي الله عنه بأمة بعده، معاوية بن أبي سفيان لا يصح لأحد أن يقول أنه ينظر ويبحث عن المفارقة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، لا لا، ليلة واحدة نظر فيها معاوية إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب فيها الوحي، فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهل بيت جميعا. لابد أن نعرف أهل الفضل فضلهم. وكما قال الإمام ابن تيمية وقال الحافظ ابن حجر لما عقب على ابن حزم وأنه تكلم على البخاري وقال بأن البخاري مدلس، فقال ابن حجر: نادى ابن حزم، تعرفون من ابن حزم؟ تعرفونه ولا ابن خالد الشيخ أحمد شاكر؟ هو ده المتوقع هنا. أحمد ابن حزم قال فيه الإمام الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم وبمثل ابن تيمية، عز الزمان. شوف ابن حزم لما جاء، ابن حزم كان شديد اللهجة في الرد على المخالف، سيفه بطار، لكن كان أشد الناس يعني أو أشد لهجة على من؟ على المالكية. فالمالكية طبعا لما ظهر ابن حزم شموس المالكية أفلت، ما في أحد استطاع أن يقف أمام ابن حزم، ما في غير واحد بس اللي وقف أمامه، مين؟ الشيخ الأزهر، صح؟ أحسنت، يعني هذا غير متوقع لكن هو صحيح، أبو الوليد الباجي. ولكن حتى كانت الحجة مع ابن حزم، أبو الوليد الباجي لما تناظر فقال له أبو الوليد الباجي: أين أنت عندما كنت أفترش الأرض والتحف السماء أطلب العلم؟ فقال له: لا، أين أنت مني أنا عندما كنت في القصور بين إيه، بين الجواري والحور، يعني أنا الفتنة عندي أقرب إلى شراك نعلي. فالمهم، لكنه ابن حزم احترم جدا الباجي، وما أوقف طيار ابن حزم الجارف إلا الباجي صراحة. فكان شديدا على المالكية. فجاء أبو بكر بن العربي بقلم شديد يسب ابن حزم، فجاء ابن الذهبي يرد على أبي بكر، على أبي بكر ابن العرب. وأنا أقول لكم إخوة الكرام، اعلموا جيدا بأن أبا بكر ابن العربي رجل من الأفزاز، ومالك النجم، والذهبي يدافع عن مثل مالك، لكنه يعرف الفضل لأهل الفضل. هذا الفارق، الفارق دايما كما قلت لكم، نادى على نفسي بالنقصان من لم يعرف الفضل أهل الفضل. وأسوأ القلوب قلبا كما قال ابن تيمية، القلب الذي يحمل على طلبة العلم من أجل بقى التعصب والهوى والعيشة اللي احنا عايشينها هذه، هذا أسوأ القلوب قلبا، وهو أبعد الناس عند الله جل في علاه. لذلك ابن مسعود كان يقول: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. الغرض المقصود بأن الذهبي لما اشتد أبو بكر بن العربي على ابن حزم، قال له الذهبي: وأين أنت من ابن حزم؟ أين أنت؟ ابن حزم أصولي، محدث، فقيه، لغوي. ابن حزم كان صاعقة علم، ابن حزم كان صاعقة علم، لكن هنا من الدفاع جاء الإمام الذهبي يدافع عن ابن حزم أمام ابن أبي بكر، أو أمام أبي بكر ابن العربي. الغرض المقصود، فإن يعني ابن حزم لما كان شديدا عليهم وكان فيه ما فيه من السيف البطار، وجد من يرد عليه، لكنه كان يعرف أيضا، وعلى ذلك كان يعرف قدره. دافع عنه الذهبي، دافع عنه جميع العلماء، وابن حجر نزل فيه فقط لأنه تكلم على من؟ على مثل البخاري. قال لا، هو طبعا هو تكلم على البخاري وتكلم على الترمذي، على تلميذ البخاري، بيقول عن الترمذي مجهول. لما تقول على مثل الترمذي مجهول انتهى أمرك. يعني ابن حزم يقول عن الآخر قرأ كم كتاب لابن تيمية، هو ما يعرف أصلا صفحة ابن تيمية تنتهي كيف. فيما المصيبة اللي احنا عايشين فيها، كما قلنا، نعيش في الساحة التي ظن فيها من انتهى من كتاب كذا صار مفتيا وتصدر ليدعو الناس إليه. فقال الغرض المقصود، ابن حزم على ذلك لما قال عن الترمذي، الترمذي وتعرفون من الترمذي؟ هو أتقن الناس لعلم الحديث الذي كانت في قلب الإمام البخاري، وكتاب الترمذي يقدمه كثير من علمائنا على كتب السنن. فالترمذي يقول عنه ابن حزم مجهول، فاشتد عليه الإمام ابن حجر وقال: وابن حزم قد نادى على نفسه بالجهل والنقصان عندما قال عن الترمذي بأنه مجهول. الغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال وأما معاوية فصعلوك. فخرج بعض الأغبياء وقالوا هذه مسبة ومنقصة في حق معاوية، وهذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف وصف الواقع، وصعلوك فسرها النبي، لا نحتاج لتفسير. فقال نعم أحسنت جزاك الله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صعلوك لا مال له. يبقى إذن هو الحديث يفسر بعضه، السياق من المفسرات، هذه قاعدة فقهية يعلمها طلبة العلم فقط الذين درسوا العلم حقا على تأصيل الثقافة الإسلامية، يعلمون بأن السياق من السياق والسباق واللحاق من المفسرات ومن المخصصات ومن المقيدات. فقال صعلوك لا مال له. والإشكال يبقى هنا، سأسألكم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك لا مال له ولم يفضله، وأن هذه ليست مسبة كما أزعم أنا، وهذا هو الحق أنها ليست مسبة، فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني نقول في المفارقة أبعده ولم يقربه لفاطمة، وقال لا انكحي أسامة. وإذا قلت الآن، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك لا مال له، وما تنازل الناس بالمال، ما تنازل الناس بالمال، هذا إشكال عندنا، لابد من الإخوة الأفاضل يفكرون في حله. لأن الحديث كما في الصحيح، مر رجل من الأغنياء الأثرياء فقال سلم للرجل بجانبه: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: هذا حري به إذا قال يسمع، وإذا شفع يشفع، وإذا نكح ينكح. ثم مر رجل آخر رص الثياب، ضعيف الهيئة، فقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا حريم به إن تكلم لا يسمع، وإن شفع لا يشفع، وإن نكح لا ينكح. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا بملء الأرض من إيش؟ من هذا. ما تنازل الناس بالمال، مقياس الناس عند رب الناس القلوب، فهذا إشكال عظيم. فهنا وزن النبي معاوية بالمال، كيف الإجابة؟ هذه مشكلة صراحة، مشكلة، لكن هي مشكلة في ضئيل الفهم مثلي، أو ضئيل ضعيف النظر مثل، لكن هي إن شاء الله عند الجهبذة من العلماء يحللون المسائل، لأنه لا تعارض أبدا ولا إشكال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إشكال في عقلنا. فين صاحبك؟ وين؟ واحد تعبان، واحد اتجوز، ما بص تعبان تجيبه يموت هنا. قال وملازمة أستاذ، صدقوني والله الذي يضيع طالب العلم أنه لا يستطيع أن يصبر، ما يستطيع أن يتابع. عارف أبو حنيفة؟ تعرف أبو حنيفة طبعا. طيب ماشي، أبو حنيفة هذا لازم حماد بن أبي سليمان 40 سنة، 40 سنة عشان يخرج أبو حنيفة. تعرفون تلميذ أبي حنيفة اللي هو أكل الفلوذج من؟ ها؟ أبو يوسف، صحيح كده؟ أبو يوسف. أبو يوسف جلس سنوات، مش 4 أيام ينتهي من كتابه يخرج من الدورة، فقال من أراد شيئا فليأتنا، وما فيش حاجة اسمها الله أعلم، بعد ما ننتهي نقول الله أعلم، فهمني؟ جلس سنوات، أبو يوسف جلس سنوات يموت، انبرى جسده تحت قدم الإمام، هذا الإمام الجهبذ، ثم نظر في نفسه وقال إني قد بلغت الآن، خلاص بلغت المنزلة، أنا خلاص استوعبت العلم، كل علم أبو حنيفة عندي في قلبي، استوعبت العلم. فقال أنا لي أن أعقد مجلسا واحد، طبعا إن شاء الله لما نخلص كتاب ابن تيمية بنشوف المجلس كيف هنعقد، اللهم أنت تصطفي من أشاء فأنت شاء. فالغرض المقصود، جاء أبو يوسف فعقد المجلس، ومن جلسه جلس الناس له، هذه المصيبة. ولكن كما قلنا علمه، إذا أردت علامة العالم انظره في شرحه للعلم، في تعرضه لمسائل العلم، في تحليله للنوازل، ده يعطيك قدر العالم ومقياسه. فقعد وجلس، فجلس له الناس، فبعث أبو حنيفة، هذا من باب الغيرة صح والحسد. أبو حنيفة كان كما قال المترجمون كان تقيا نقيا ورعا، أراد الآخرة ما أراد الدنيا، وجلد من أجل القضاء وتركه ترفعا وابتعد عن السلطان من أجل أن يحفظ دينه. الغرض المقصود، أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه بعث إليه بسؤال، فأخذ السؤال طبعا سؤال في البيوع، وأنت أيضا أعطيك علامة إذا أردت أن تعلم العالم المتقن فقهيا، سيب العقيدة على جنب لأن بحرها واسع، عشان نشوف كتب ابن تيمية. الفقه تعرفه في مواطن ثلاثة، في الحيض وفي الطلاق وفي البيوع، هذه مواطن ثلاثة تثبت لك إتقان الفقيه. وانظر بقى أنت ليك أن تسمع حدوثة قبل النوم في البيوع اللي بتتشرح، أو في مسائل الطلاق المعضلة، أو مسائل الحيض، هي دي اللي تعرف فيها الفقيه من غيره. فبعث لي مسألة في البيوع، فنظر عليها أبو يوسف فأجابه، وطبعا هو بعدما حمل السؤال للرجل قال له فإن أجابك بكذا فقل أخطأت، وإن أجابك بكذا فقل أخطأ، مش هيأتي بها، لأن هذه اسمها مواطن النزاع والغوص ليعرف أصول المسائل. فأعطى المسألة، فقد أجاب عنها أبو يوسف بقشرية الإجابة، فقال له السائل أخطأت يا إمام، هو سمى إمام بقى خلاص ما هو جلس، أخطأت. قال إذن هي على الوجه الآخر كذا، قال أيضا أخطأت، قال والله ما بعث بهذا السؤال إلا الإمام بعث هذا السؤال أبو حنيفة وعلم. ليه؟ لأنه علم أن المسألة لها أصول جذرية في نظر الدقيق الغواص الفقيه، فيعرف التفصيل، فرجع للإمام أبو حنيفة وقال قد وصلت الرسالة يا إمام، وجلس تحت قدميه فلم يتحرك. فملازمة أستاذ، إنما أنت لو الوالدة هتعمل عجين بتروح تجيب ردة عشان ترش على العجين معها وتسيب مجلس العلم، هذا خطأ مبين. إذا كنت أنت حقا تريد أن تكون شمسا للناس فاصبر وثابر على الطلب، هكذا الله يميز ويغرب للناس الذين يدعون الطلب بهذا بالاستمرار. فالله المستعان. نزل إنسان في سفرة، فنزل الصحابة فوجدوا ظلال الشجر، فذهبوا فتفرقوا إلى الأماكن المظللة، فقال لهم إنسان ما لي أراكم عايزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فشوف الصحابة وانقياد الصحابة، ونشوف إحنا وانقيادنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال الصحابي قال فالتأموا جميعا كوحدة واحدة، لو الملائة هذه يعني وزعت عليهم لكفتهم. فالله المستعان، ما شاء الله، ما لي أراكم عايزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. لكن قلت حاجة، خلاص يستحوذ الشيطان عليهم كيف ما شاء، لكن الذي أراه خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فلابد أن نعمل بالسنة قدر ما نستطيع. إلا لأخ يعني متعب عنده غضروف في رجله ما يستطيع أن هو يعني يجلس إلا متكئا، فليجلس متكئا وله ذلك، لكن السنة أحب إلينا من حياتنا. لا يملك المال على إيش؟ الباءة يعني. أنت وشيخ أشرف اتفقتما على إجابة واحدة، طيب جيد، طبعا إجابة جيدة لكن هي ليست النهائية. تفضل. ممتاز كده عصب المسألة. هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحن لا الأصل في السنة والأصل في هذه الديانة، لا نحن لا نزل الناس بالمال، اليهود فقط هم الذين يزنون الناس بالإيش؟ بالمال. ماذا قال الله جل في علاه؟ بسرعة لما طلبوا ملكا يقاتلون معه. إن الله قد بعث لكم، قالوا أن يكون ونحن ولم يؤت ساعة. هو ده مقاس الناس عند اليهود، مقاس الناس عند أهل السنة التقى، التقى والورع والديانة والعلم، والعلم ميزان كل إنسان وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. لكن عندما تأتي وترى أنه قد أتاك رجلان فيهما نفس الصفة العزيزة، فتبحث عن إيش؟ على الفروع بقى. اتفق في الأصل في التقى والديانة، وإلا فمعاوية دين، معاوية كاتب الوحي، معاوية قال اللهم اهدي به واهديه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم اهدي به واهديه. فمعاوية ليس بالهين وليس بالمكانة التي يعني يحسبها إنسان أنها مكانة من الأماكن التي لا تكون سمية، ده هو إن شاء الله يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نظن ذلك ورضي الله عنه. لكن عند المفارقة لا، أسامة أتقى، أسامة أنقى، أسامة أعلم، أسامة أعبد، أسامة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من معاوية، وأسامة سابق الإسلام ومعاوية متأخر الإسلام. أسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت المسألة على المقارنة قال لا، إذا معاوية لا يزن أسامة، ثم قال لا انكحي أسامة. وهذا يدلك على فضل الأخوين أيضا الصاحبين، لأنه لما وزنهما وزنهما برجل ثقيل هو من؟ أسامة رضي الله عنه. فقال انكحي أسامة. الشاهد الذي أريد الآن، لأننا ما زلنا مع المسألة، لا تضرب للسنة أمثالة. إذا جاءك الحديث لا تقل قال الشيخ الفلاني وشيخي أعلم بهذا الحديث منك، وأن شيخي يفهم هذا الحديث عنك. لا، من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتبع أحدا كائنا من كان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، فقالت من يا رسول الله؟ قال أسامة. العجيب أن أسامة أبوه كان كالشمس البيضاء الثلج الأبيض، وهو كان الليل كالليل، كان أسود. طيب، وهذا ليس ميزان العبد. فقالت من أسامة؟ أسود أفطس أنا أتزوج أسامة، وهي كانت قرشية حسيبة نسيبة جميلة، امرأة ليست بالهينة، أنا أتزوج أسامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مابد انكحي أسامة. فقالت مابد، سمعت وأطعت. فانقادت انقياد تام للنبي صلى الله عليه وسلم واستسلمت الزواج أسامة. أنت تعلم المرأة إذا نظرت لرجل يعني العين لا يستقر في عينها المسألة شاقة. أرأيت كيف أول خلع في الإسلام؟ قالت لا عيب عليه خلق ولا دين، ومع ذلك قالت أكره الكفر الإسلام. لكن فاطمة المحك هنا هو أن الله تعالى اختبر إيمانها في تمام القيادة والانصياع. فقالت أسامة، ثم قالت ما بد السمع والطاعة لرسول الله. فتزوجت أسامة، ثم قالت كما صحيح مسلم قالت فاغتبطت به. يعني إيه اغتبطت به؟ السعادة كل السعادة وين؟ السعادة كل السعادة لما تزوجت أسامة، لأنها انقادت انقيادا تاما. وانظر هذه مكافأة من الله جل وعلا لتعلم أنه لا يصح ضرب الأمثال في سنة النبي العدنان. وامرأة أخرى ضربت لنا أروع الأمثال في ذلك، زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضاها، جزاك الله خير. نعم، هي زوجته، لكن تعرفون كيف تزوجته؟ مكافأة أيضا، لأنها ضربت لنا الأمثلة في هذا، بأنها رضي الله عنها أرضاها جاء لها المسلم قال انكحي خطبها، فحسبت أنه خطبها لنفسه فارتضت لذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزيد، زيد بن حارثة، فقالت من ردت علي يا رسول الله؟ قال زيد بن حارثة. وزيد كان منتشر في مكة أنه إيه؟ سيد المسلمين، سيد الوادي، صح كده، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أنا، وطبعا هي قرشية هاشمية امرأة ليس بهنا يعني قريبة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج مولى، قالت أنا أتزوج مولى من الموالي؟ والله لا أتزوجه. ده أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقول والله لا أتزوج زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فقال لها ما بد يا زينب، أمر الله وأمر رسول الله، انصاعي لأمر الله وأمر رسول الله. فقالت ما أتزوج زيد. فأنزل الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت سمعت وأطعت، فتزوجته انقياد تام، استسلام تام. فلا تسل لما ملك الدنيا، فلا تسل لما عبدوا العباد لرب العباد، ونحن لم ننجح حتى في تعبيد الهدهد لرب العباد. هم أناس ملكوا الدنيا في 25 سنة، خلعوا أنفسهم لله جل في علاه، باعوا الغالي والثمين من أجل دين الله جل في علاه، انقادوا حقا للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن هؤلاء ضربوا لنا أروع الأمثلة فيما قاله المصنف بأنه ولا يصح ولا يتضرب لهذه السنة الأمثال. لذلك جاء أبو هريرة كما في صحيح أن كما صح في السنن أن أبو هريرة تكلم بحديث عند ابن عباس، وقال أبو هريرة يتوضأ مما مست النار. فنظر ابن عباس وقال له: ماذا تقول يا أبا هريرة؟ أنت تأمر الناس أن يتوضأوا من الحميم؟ أنا أتوضأ من الحميم، يعني الحميم الماء الايه الساخن، أنا أتوضأ من ماء الحميم. فنظر إليه أبو هريرة معلما وتعلم ووعد درس ابن عباس، وعد درس، لذلك كان شديدا نصرة للسنة، وعد درس. فقال له: يا ابن أخي، إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تدخل عقلك في هذا الباب. قلت لك قال رسول الله توضأ من مسة النار، لا تقل إذا نتوضأ من ماء الحميم ماء الساخن يبقى نتوضأ منه. فقالت: ما لك إلا أن تقول سمعت وأطعت، إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. لذلك عمرو بن حسين كان كالأسد السائر على كعب عندما قال سلم، عندما قال عمران قال رسول الله الحياء خير كله، فقال كعب: نعم والله في الحكمة الحياء خير والحياء كذا والحياء كذا. قال: أحدثك عن رسول الله وتحدثني أنت عن حكمتك هذه؟ دعنا مما تقول، ما لنا إلا قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم على رجل تزوج امرأتين فاقتتلتا من باب الغيرة، غيرة الضراير، فاقتتلتا وكانت امرأة من هنا منهما حاملا، فضربتها ألقت عليها حجارة فقتلتها وقتلت جنينها أو قتلت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة الوليدة، عبد أو وليدة، بالغرة في الجنين. فنظر الرجل زوجها فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لم يشرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ مثل ذلك يطل، يعني هدر لا شيء له. تأمرني أن أنا أغرم عبد أو وليدة في من لم ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فنظر عليه وسلم مبتسما ثم قال: هذا من إخوان الكهنة، هذا من إخوان الكهنة. ليش؟ لأنه سجع أمام قول وسلم يريد بذلك تعطيل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بالضبط الذي قاله الإمام: فلا تضرب للسنة الأمثال. أنت بتقول الآن ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوليدة، إذن فيه الوليدة. لذلك عمر بن الخطاب لما سأل عن الإملاص فقال له المغيرة بن شعبة: قد قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بغرة. فقال فحكم به، وقام محمد بن مسلمة فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى فيه بغرة. وأيضا قد تحدث أبو معاوية في مجلس هارون الرشيد، تحدث أبو معاوية في مجلس هارون الرشيد فقال أبو معاوية فقال أبو معاوية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، وذكر فيها ما قال موسى: أنت آدم، أنت أبونا، أنت الذي أخرجتنا من الجنة، قال: أنت موسى الذي استفاك الله برسالاتي وخط لك التوراة بيده، إلى آخر حديث. فنظر رجل وهو أمام هارون الرشيد وعيسى بن جعفر فقال له: كيف تقول ذلك؟ يعني كيف تقول بأن موسى آدم حج موسى وحدثت المناظرة والمراجعة بين موسى وبين آدم، وبينهما مفاوز آلاف القرون بين آدم وبين موسى؟ فقام هارون الرشيد، هكذا الولي استقامة الدين مع صلاح الدنيا، فقام هارون الرشيد كاد يقطع رأسه. قال: إذا قال رسول الله فلا يقال كيف. قال هارون الرشيد اللي هو طبعا تاريخنا بيشوهه إن هو إيه، رجل لا يعرف ولا يتقن إلا أمرين اثنين، يتقن إيش بالضبط؟ شرب الخمر والنساء. طبعا مع شرب الخمر لابد إيه، على الربابة بغني، فهو يقولون يسمع الموسيقى شرب الخمر والنساء. وهارون الرشيد من قال علماء هنا هو الذي في العباسيين يسامي عمر بن عبد العزيز. هارون الرشيد في العباسيين هو الذي يسامي عمر بن عبد العزيز، هو لا يساوي عمر بن عبد العزيز، لا يعني لا يبلغ شأوه، لكن حقا هارون الرشيد رفعة الأمة كانت في عصر هارون الرشيد. كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان ينظر إلى السماء فيقول: أمطري حيث شئت سيأتيني، يعني ده يعني توسع، يعني ورحابة أرض المسلمين قد اتسعت في خلافة هارون الرشيد. فهارون الرشيد لو سألت لما تمكن هارون الرشيد من الدنيا، نقول لك: لأنه قد حافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه وقف مناضلا من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل: كيف؟ فقام هارون كاد يقطع رأسه، فقال له: إذا قيل لك قال رسول الله فلا تقل كيف، لا تقل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذه دلالة واضحة جدا على الخيرية في هذه القرآن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من خيركم خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم، وبضدها تتباين الأشياء. قال المصنف: ولا تضربوا لسيدنا وسلم الأمثال. نقول هذا هو هدي السلف الصالح، هذا هو هدي الرعيل الأول. فنقول إخوة الكرام، وقد جاء من علمائنا بتبيين بضدها تتباين الأشياء، قالوا: والحيدة عن الانصياع والانقياد لسنة النبي هي علامات أهل البدع. الحيدة عن الانقياد والانصياع هي من علامات أهل البدع. فمن علامات أهل البدع رد حديث عذاب القبر ونعيمه، وهذا من قول المعتزلة، لأنهم حادوا عن سنة المسلم وعن الانقياد، فردوا حديث عذاب القبر. وإذا سألناهم ولما حديث عذاب القبر لا يقبل عندكم، قالوا: قف أمام القبر سنة كاملة ثم بين لنا ما سمعت من السؤال، ما سمعت من العذاب، ما سمعت من النعيم. أيضا الأجساد تبلى شهر كامل انتهى الجسد، فكيف العذاب والنعيم وكيف السؤال؟ فردوا بالعقول الخربة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لولا ألا تدافنوا لإيش؟ لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فإذا هذا من باب الغيب، لكنهم أدخلوا عقولهم في باب الغيب. لذلك قال المصنف: لا قياس في أبواب السنة، أبواب العقيدة، ولا تضرب للسنة الأمثال. أيضا رد حديث الرؤية، رد حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية العباد لربهم جل في علاه. والعقل الخارب عندهم يقول لهم بأنك لو قلت أنك ترى الله جل في علاه فقد شبهت الله بخلقه، وأنت معنى ذلك أن تقول ترى الله بعينيك، إذن هناك ما يحيط الله جل في علاه، كما قالوا بأنه لو نزل السماء تظل وتقل. وهذا أيضا خطأ بين، هم يقعون في التشبيه فيفرون من التشبيه إلى التعطيل. فهذا للعقل الخرب لم يقبلوا السنة، ولو قبلوها كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترون هذا القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ نعم، قال: ترون ربكم كما ترون هذا القمر. يعني لا تشويش عليكم عند الرؤية، هذا تشبيه المرء بالمرء، وهذا واضح جدا في هذا الباب. فيا له أعلم، ها طب لما أخطأ أحرم عليكم عشان عقيدة السلف، بس تشبيه إيش؟ الرؤية بالرؤية، ليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. أيضا من علامات أهل البدع، يبقى علامات أهل السنة الانقياد، وضربنا على ذلك الأمثلة الرائعة. ومن علامات أهل البدعة رد إدخال العقل ورد السنن من أجل العقل، وكما قلنا هناك معتزلة عصرية يفعلون مثل ذلك. هناك معتزلة عصرية يقابلون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في الأمور المستجدة ما في، أنا أقول لك يقينا ائتني بأي نازلة من الأمور المستجدة أبين لك أن لها إيش؟ لها أصول، هي لها أصول سابقة. لا يمكن أن ترى مستجدا إلا وله أصول سابقة. ليش؟ لأنها سنن كونية. قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. فهنا الآن أيضا ردوا حديث الرؤية وردوا حديث الذباب. حديث الذباب قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإيش؟ فليغمسه فإن بجناح داء والجناح الآخر الدواء. وانظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالوحي، يقول: وإنه يصدر جناح الداء لا الدواء، يصدر أولا. يبقى إذا وقع وجب عليك أن تغمسه، لأن الله جعل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإن تركت نفسك هكذا وشربت هذا الماء أو شربت هذا المشروب فإنك تضر بذلك، فلا بد أن تنصاع وتنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغمسه. وهنا حتى الأبحاث الطبية أثبتت ذلك، أثبتت بأن الجناح الأول الذي يتقي به الذباب جناح الداء، والجناح الآخر هو جناح الدواء، وردوه. وأهل الكفر قبلوه، وأيضا رد أهل البدع الذين لا ينقضون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا حديث السحر. لما ردوا حديث السحر؟ قالوا: هذا تشويش على الوحي، لو قلنا بأن السلم يسحر يبقى إذن ترتج عليه الآية والآيتان، وأيضا ينسى ما يمكن أن يحدث به الناس. أغبياء، لأنهم يقدمون العقل على النقل. لكن احنا نقول سحر النبي، نعم ده من سحر النبي معجزة، سحر النبي نفسه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز، لفضة فوق، نعم هذه معجزة، أن يثبت لك بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات، أنه يثبت لك بهذا السحر، وأن هذا السحر لم يؤثر على الوحي، لأنه محفوظ بمن؟ بالله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما ارتجاج الآية والآيتان نرد عليهم بقول ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه عندما قال لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا على الله، انتهى الموضوع. في أحد يستطيع أن يلبس على الله؟ حاشا لله. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيان. وقال الله تعالى في سورة الحقق إيش قال؟ قال ولو تقول علينا، يعني السحر ممكن الجن يتكلم بلسانه الآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه، أخذ منه وقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فعل لم يفعل، تلا أنه محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فردوا السحر، وأيضا ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فردوا هذا الحديث، ردوه. فطبعا بعض من رد هذا الحديث لأنه أتعبه الضغط النسوي شديد عليه، أتعبه فما استطاع أن يقبل مثل هذا. وطبعا عندنا المعتزلة الجدد يقولون يصح للمرأة أن تترأس بس يكون في رئيس فوقها، ويصح المرأة تكون قاضية بس يكون في قاضي فوقها. طب هو يعني إيش؟ يعني أنت صدرتها ولا ما صدرتهاش؟ قال نصدرها في طرف الأمور. هذا اعتزال، هذا اعتزال، لأنه ليس بأعلم من أبي بكر، ليس بأعلم من أبي بكر. ومنهم من رده وقال هذا حديث خاص بأهل فارس، ومنهم من رده وما استطاع أن يرده إلا أنه قال راويه مجلود في حد فلا يقبل. شوف انظر النزاع على السنة، ولو كان وهذا بسبب العقيدة الخاربة، يعتقد أولا ثم يبحث يموت من أجل أن يستدل هذا العقيدة، وده اللي احنا عايشين فيه، يضرب على النت ويطلع ومش فاهمين، هو بيحمل على ظهري أحمالا لا يفقه منها شيء خالص. فهو الحاصل هذا هو الذي نعيش فيه، والله جل وعلا يرفع عنا هذا البلاء. فمن أجل اعتقاد المعوج أرادوا لي عنق الاستدلال. منهم من أرح نفسه كما قلت ورد الحديث كليته، مع أن الحديث وين؟ في مسلم، الحديث في مسلم كالشمس. فقال روي مجلود ليرد الحديث، وقع في أخطر ما يكون، قدح في من؟ قدح في صحابي، وهذه زلة من رجل أصولي نحسبه من العلماء. ولذلك نقول إن شاء الله تغمر في بحر حسناته. هو محمد سلمان الأشقر رجل فح في الأصول، طيب الأردني، لكن زل. وأنا كما أقول العقيدة تحرك الناس، لازم تستقيم عقيدتك، لأن المواقف وكل ما تتبناه هو نابع عن العقيدة. فالرجل خلاص الضغط الناس واشتد عليه، فأراد أن يرد الحديث فرده بهذا، وقال بأن هذا راوي هذا الحديث موجود في حد من؟ أبو بكر. وأبو بكر حق جلده عمر الخطاب عندما في قصة ابن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين، عندما قال بأنه يعني المهم قصة مشهورة، وحدث النصاب، وجد الأربعة لكن اختلف القول. الأول قال وجدت رجل امرأة وسمعت صوتا ورأيت ذاك في دي، فهذا اللي هو كالمرود في المكحلة مفهوم الكلام. والثاني قال بذلك، والثالث قال بذلك، أما الرابع فقال وجدت رجل امرأة وسمعت صوتا لكن لم يقل الجزئية الأخيرة، فرأيت هذا في إيش؟ في ذاك. فقال له طب أقبل شهادتك، قال والله لا أرجع، فجلده. هذا مجلود في إيش؟ في حد شهادة. أما الرواية هو مزكى من فوق سبع سماوات، مزكى من فوق سبع سماوات، انتهى الأمر. ولذلك عمر الذي جلد أبا بكر، أبا بكر قد إيش؟ قبل الروايات، قبل الروايات. وهذه من المفارقات التي يفرق فيها بها المحققون من الأصولين والمحدثين بين الشهادة وبين الرواية. فهذه زلة من الزلات تغمر إن شاء الله في بحر حسنات هذا العالم الجليل، لكن زل وقال موجود في حد وهو كالشمس. ومسلم لو موجود في حد مسلم ممكن يقبل هذا الحديث، أين أنت من مسلم؟ انتهى الأمر. وأما الثاني فقال هو خاص بأهل فارس. قلنا جيد، هذا هروب إيش؟ هروب الفقهاء، لكنك وقعت في الفقهاء مع الفقهاء، فحواريك معلومة والالتواء نستطيع أن نسده. قال كيف؟ قلنا الآن أنت قلت خاص، لما؟ قال العبرة بإيه؟ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا مخالف جميع الأصوليين أو جمهورة الأصوليين الذين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، هو أنها نزل أنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل فارس بأن الأب قتله الإبن، ثم الإبن قتله أخوه، ثم بعد ذلك لما انفض الرجال من الكرسي بقيت المرأة فصدروها فصارت ملكة عليه. فقال حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن هو خاص بأهل فارس. نقول جيد مشينا معك، وهذا من باب التفاقه الذي تقوله. نرد عليك أصوليا ونقول جمهورة العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال دلل، قلنا ندلل. أما قال الله جل وعلا يا أيها النبي، ها هنا الآن النداء لمن؟ قال يا لا، قال السلام يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لا قد فرض الله لكم. يبقى لمين؟ للأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم، أهو خطاب للنبي خاص وعمم. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثاني الذي نرد عليه فيه، نقول إذن دعنا من هذا والخلاف الأصولي. أنت الآن قلت أنه خاص، ننظر أنت أعلم، هذه مقدمة تأتي به، أنت أعلم أم راوي الحديث؟ ماذا سيقول؟ سيقول أنا. سنقول له إيه؟ ارتحنا، أنت مجالك وين؟ عنبر 25، لا يقبل منك قول، لأن أنت أولا كذاب، والكذاب لا يأخذ منه إيه؟ قول. أنت أعلم من أبي بكر، هو لابد حيقول طبعا أنه ليس بأعلم. نقول له طيب القاعدة الحديثية والأصولية، الراوي أعلم بما روى. أبو بكر راوي الحديث، أبو بكر راوي الحديث. قيل له ألا تخرج معنا عائشة والزبير وطلحة؟ قال أخرج وين؟ قالوا خرجوا للإصلاح لدم المطالبة ودم عثمان. فقال أبو بكر لا والله لا أخرج، وكيف أخرج تقودهم عائشة؟ كيف أخرج وقد قال سلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة. وعائشة رضي الله عنها نسبها الأصيل بأنها عائشة بنت كسرى بنت، صحيح ولا لا؟ أم عائشة بنت، هي صح ولا لا؟ بنت كسرى امرأة، صحيح؟ لا يعني عائشة فارسية ولا عربية أصيلة؟ عربية أصيلة. وأبو بكر هنا الآن يقول لا أخرج أن عائشة التي تقودهم. عمم ولا خصص؟ عمم. إذن الأصل إيه بقى؟ الراوي أعلم بما روى، وقال بالعموم وليس بالخصوص. إذن نطرح قولك الغرض المقصود. أما بقى الذي توسط وقال بالاعتزال الفكري المستجد، هو إحنا نجعلها قاضية لكن يكون في قاضي فوق. طب والقاضي اللي تحتها ترقصت هي لما ترقصت؟ تبقى قاضي فوقها. طب والقاضي اللي تحتها هتغني له ولا هتعمل ايه؟ هي رئيسة ولا مش رئيسة الآن؟ ترقصت ولا ما ترقصت؟ ألمت بزمام الأمر ولا ما ألمت؟ ألمت. وقعت في مخالفة للحديث ولا ما وقعت؟ وقعت. لكن أنا المسألة كلها كما قلنا محاورة ليست صدية. مديرة مدرسة، أنا أبرأ إلى الله من المدرسة فيها مدرس عليه مديرة، لابد انه يستقيل او يتوكل الله بقى يشوف اللي عصى، يا متى يروح الحصه ويمشي واستغفر الله جل في علاه. اذا ترأست، شوف حضرتك اذا كان في مدرسه او في غيرها ترأست وتحتها رجال، وقعنا في الحديث. هي لها ولايه، هي حضرتك لها ولايه. ولايتها وين؟ في البيت لها ولايه. ان شاء الله جعلها ابن جيمس قال كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن، قال والمرأة راعية في بيتها. هي لها ولاية هو الآن، صحيح ولا لا؟ لما نخالف الفطر؟ فالحق أنها لا تقدم عامة. بس احنا بنتكلم على أن دي علامات أهل الإيه؟ أهل البدع، وليس علامات أهل السنة. فردوا هذه الأحاديث. والمصنف يقول ولا يفلح أحد حتى لا يضرب الأمثال لسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. نعم والله من اتبع هواه ضل، ومن حكف بالناس في الهوى فهو إلى الردى، وسقط في هوة سحيقة، والدمار الدمار، والعار العار، والشنار، وفي الآخرة النار، خسارة وبوار في الدنيا قبل الآخرة. لأن اتباع الهوى قد بين الله جل في علاه أن ما من أحد اتبع الهوى إلا وضل. بل قد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق، ولا تتبع الهوى. فهو إما هدى وإما هوى، والهوى يصل بالإنسان إلى الردى، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك هو قال إذن عليك إن كانت لا تدرك بالعقول ولا الأهواء فإنها لا تدرك إلا بالآثار، ولا تدرك إلا بالتوقيف. فكن سامعا مطيعا منقادا مستسلما استسلاما حقا لله جل في علاه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر الخطاب أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يسردوها للناس يعني. قال فاستبقوها بالآراء وبالأهواء. احنا عشنا مع طائفة أخرى، طائفة تقدم الأهواء وطائفة تقدم المنامات والوجد، قد رأيت رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا. وقد أجمعت الأم، المحققون أجمعوا أن الناس لو ذهبوا يتطلعون الهلال، فجاء رجل من هؤلاء الكرام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم له في المنام فقال له غدا رمضان، بالإجماع لا يؤخذ بقوله، وبالإجماع لا يؤخذ بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليك صلاة سادسة لا يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم يقينا أنه ليس بالنبي، هو من؟ هو الشيطان. وهذا طبعا الأخ اللي بيتكلم عن ابن تيمية بحر الجزء الثلاثاشر، أعلمك إن شاء الله الآخر والأول، بحر الجزء الثلاثاشر ابن تيمية نفسه هو الذي قال بذلك في هذا الباب.
مش بكلم عن تيمية، ده أنا هجيب لك الآن هفهمك إن هو مش فاهم،
ده أنا هخلص الدرس بسرعة عشان أبين لك إن هو خطط على نفس النت، يضرب وطلع، هذا سأبينه لك الآن. الغرض المقصود بأنه قال هذا شيطان، وكم وكم تمثل الشيطان في المنام لأحد. وقد جاء لعبد القادر الجيلاني الشيطان وقال له يا عبد القادر إني ربك، وقد أسقط، ثم أثنى عليه ثم قال قد أسقطت عنك التكاليف. فقال له عبد القادر اخسأ عدو الله. فقالوا له وكيف عرفت لما قال لتلاميذي؟ قال قد قال لي أسقطت عنك التكاليف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، قال له واعبد ربك حتى. وطبعا اليقين هنا على السنة التي جاءت معناها الموت. فالغرض المقصود أناس أخذوا بالأهواء، وأناس أخذوا بالوجد والذوق والمنامات. وقال قائلهم حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي. ثم قال أما أنتم تهمون، عندكم الوهم يدرككم، وقد تجلسون مجالس العلم الساعات الطوال ولا تخرجون بحديث واحد، أما أنا في غفوة واحدة قد أخذت 100 حديث. إزاي؟ الرجل سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف ومشى ورجع متهللا، ما بك؟ بشرك الله بالجنة. قال معي الرسول إلى الباب وحدثني 100 حديث الآن. الذي قال حدثني إيش؟ فلان بعد ما حبس، هو بيقول واخد سند من الفداني، كما يقول لك وكان شيخنا يحشش قبل أن إيه؟ بمشيش قبل أن يعطي الإسناد. طبعا هذا جيد، كان بيشرب الشيشة ويقول حدثنا ويحبس عشان يعمر دماغه وبعدين يكمل الإسناد. طب هذا دين؟ هذا هو العلم، يعني هذا يقول بقى هنا هذا العلم. فحدثني قلبي عن ربي، هذا لا يمكن أن يكون دين ولا الوجد ولا المنامات. إذن ما هي السنة إلا الأثار؟ كما قال إمام أهل السنة والجماعة، والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. ثم قال ومن السنة اللازمة ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها وتكلم عن القدر، هذا بابه إن شاء الله يأتي الأسبوع.